إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن أولئي مع اليوم 15 من شهر ربيع الثاني سنة 1427 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع المشهد 11 من سورة الأحزاب. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذا هو المشهد الذي سنتكلم حوله اليوم. هذا المشهد جاء بعد أن بين الله تعالى أن نبي الإسلام هو خاتم النبيين وخاتم المرسلين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. سنعود إلى هذه المسألة مرة أخرى، مسألة ختم النبوة، لكن بعد أن نتكلم هنا أولا عن هذا الخطاب الرباني وهذا الأمر القرآني: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها المصدقون بهذا النبي، يا أيها المؤمنون برسالة هذا النبي، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذه الصفة صفة خاصة للمؤمنين. إذا كنت مؤمنا بحق بأن محمدا صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، فإذا وأنت موقن أنه خاتم النبيين وأنه يوحى إليه وأن الله أنزل هذا القرآن فيه خير لك وللبشرية جمعاء، اذكر الله ذكرا كثيرا. هذا هو حمد وشكر هذه النعمة. إن محمدا صلى الله عليه وسلم نعمة من الله لنا، فهو رحمة مهداة. لذلك لما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو هداية وهو نعمة. وما جزاء شكر هذه النعمة؟ أن تشكر. ما جزاء ذلك؟ من أسدى إليك معروفا أن تشكره. ولذلك فالله سبحانه وتعالى
انظر، هو المنعم وهو الذي أرسل هذا الرسول هداية ونعمة ورحمة وشفقة لنا وبنا، يقول لنا مخاطبا: اذكروا الله ذكرا كثيرا. هذا الذكر الكثير نافع لكم، لن يؤثر ذلك في الله شيئا، هو لكم، هو يأمركم بما ينفعكم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هذا الذكر الكثير هو ليس أي ذكر، ليست القضية مسألة ترديد أسماء الله وصفاته من خلال اللسان فقط، بل هذا الذكر المقصود به أن يحرك قلبك أيضا، أن تتفاعل مع هذا الذكر. فهذا الذكر ليس مجرد أوراد ولا مجموعة من الأذكار فقط ترددها تلقائيا هكذا بدون أن تلامس شغف قلبك، بل لابد أن تتفاعل معها. اذكروا الله ذكرا كثيرا. والذكر هذا ليس مسألة كلام عادي، القرآن في حد ذاته هو ذكر، أركان الإسلام المشهورة الخمس هي ذكر، عندما تؤدي الحج فهو ذكر، عندما تنطق بالشهادتين أولا فهذا ذكر، عندما تقوم بأركان الإسلام من صلاة وصيام وحج وجهاد في سبيل الله فهو ذكر. إذن كلمة الذكر لا تنصرف إلى ترديد كلمات معينة وأوراد معينة لا تلامس شغف القلب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. إذن هذا هو المقصود، فالإسلام في حد ذاته ذكر، القرآن كله بأوامره ونواهيه ذكر. لذلك عندما يقول الله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا ليس أي ذكر، بل ذكر كثير، هذا الذكر الكثير سواء الأوراد سواء الأذكار سواء أي شيء فهو ذكر، والله يريده كثيرا. اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا الذكر الكثير كما في حديث عبد الله بن بوشي رضي الله عنه عندما يقول: جاء أعرابيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله أي الناس خير؟ أي الناس خير؟ قال، أجابه صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. من طال عمره وحسن عمله، هذا هو خير الناس. الله أمده في العمر فحسن عمله، ولذلك من طال عمره وكان قد أشرف على نفسه من قبل في المعاصي فالله يعطيه الفرصة والفرصة حتى يتوب، فهي غنيمة باردة لهذا الإنسان الذي طال عمره. وقد خاب وخسر من ضيع هذه الفرص السانحة التي منحه الله سبحانه وتعالى طوال عمره. وقال الآخر: يا رسول الله لقد كثرت علي شرائع الإسلام، فدلني على شيء أفعله يكون خيرا لي. كثرة الشرائع والأدعية والأذكار والأحاديث هذه أشياء، والرجل بدوي أعرابي بسيط. فدله صلى الله عليه وسلم على شيء بسيط، أن يكون لسانك رطبا بذكر الله. هذا هو يكفيك أن يكون لسانك رطبا بذكر الله. فهذا اللسان الذي دأب على ذكر الله وعلى قراءة القرآن وعلى التدبر والتفكر، هذا الأمر وهذه النصيحة البسيطة سيضطر العبد، بل لا يضطر، سيتمتع بهذا الذكر ويتحول إلى لذة فيما بعد. لكن الرسول أرشده إلى شيء بسيط يناسب طلبه. إذن هذا هو بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن الناس طالما كانوا مؤمنين بهذا الرسول العظيم فإنهم مطلوب منهم أن يذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أرشد إلى طرفي النهار، والمقصود أنه دوام الذكر، لكن ورد التخصيص من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرشد المؤمنين المسلمين على أذكار الصباح والمساء، لكن لا يقصد بهما أن تذكر الله سبحانه وتعالى في أي وقت، ولكن لا يعود هذا الذكر فقط ولا ينحصر في أوراد وأدعية معينة، بل إن الذكر المقصود هنا هو أعم وأشمل من ذلك. قلنا لكم الصلاة ذكر، القرآن ذكر، الزكاة ذكر، الحج أركان الإسلام كلها ذكر، ومن ضمنها هذه الأوراد والأدعية. ولا بد أن تلامس شغف القلب وأن يعتمل بها الصدر، وإلا لكانت عبارة عن كلمات تردد هكذا لا يتفاعل معها المسلم. فالله سبحانه وتعالى يريد منا أن نتفاعل مع هذا الذكر، لأن هذا هو شكر النعمة. قلنا لكم إن هذه الآية وردت مباشرة بعد أن أنهى الله سبحانه وتعالى هذا الجدل وهذا الزعم وهذا الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. انتهى الأمر، والله فرض هذه القواعد في قضية التبني وغيرها. ثم بعد أن بين أن محمدا في حد ذاته نعمة صلى الله عليه وسلم، أمر المؤمنين أن يشكروا الله على هذه النعمة بترديد وبالتفاعل مع هذا الذكر. انظروا إلى هذا الوضوح الذي قلت لكم لا نعود إليه مرة أخرى، لما قلنا في الجمعة المنصرمة رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم حسم الأمر، بل إن القرآن هو الذي حسم الأمر أنه خاتم النبيين، ظهر في تاريخ المسلمين بعد وفاة رسول الله، بل في أثناء حياة رسول الله، دجاجلة وكذابون، واستمر الوضع إلى وقتنا الحاضر. قلنا لكم إن هذه الدعاوى الزائفة الكاذبة رغم صريح القرآن إلا أنها لا تزال مستمرة، ولا يزال النبت الشيطاني يفرخ هذا السلخ الذي يزعم في كل فترة أنه يوحى إليه وأنه نبي وأنه خاتم. كما قلنا لكم عندما ظهرت البهائية والبابية هذه والقديانية في تلك الفترة وهي سلخ استعماري. لكن المشكلة الآن أن هذا الباب الذي تربى في حضن الشيخية الشيعية هو علي بن رضا، محمد بن علي بن رضا الشيرازي، الذي زعم أنه في النهاية أن الله تجسد فيه. أولا ابتدأ معهم كما قلنا لكم أن المسيح صلب وأنه روحه حلت فيه، ثم قال لا هو الله تجسد فيه. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. آمنت به فرقة الشيخية وظل هكذا، ثم ظهرت المرأة التي اتبعته عين كرة العين هذه حتى أحرقها وأعدمها الشافي ما بعد ذلك. ثم ظهر في إيران بعد ذلك هذا البهاء الذي قال آمن بدعوة الباب وقال إنه نبي وأنه يتبع تعاليمه، واحتضن الاستعمار وخاصة الإنجليزي والروسي في تلك الفترة احتضنوا هذه الدعاوى الهدامة بغية القضاء على روح الجهاد والمقاومة في الأمة. انتشرت هذه الدعاوى وظلوا محتضنين لدى الغرب حتى زرعوهم في بلادنا. الآن ظهرت أطلت هذه الفتن مرة أخرى بسبب ضعف المسلمين وبسبب الحملة الشرسة على الإسلام. جاء الآن صاروا يطلون برؤوسهم ويقولون اكتبوا لنا في هذه الهويات والبطاقات التعارفية هذه التي تصدرها الدول، اكتبوا في البطاقة الديانة أنا بهائي وتوافق المحكمة في مصر. بهائي يعني يقول لك أنا غير مسلم، أنا كافر بهذا الإسلام، أنا ديانة مستقلة. لماذا تتمحكوا فيه؟ هم يقولون لا نحن نريدك مسلما. يا أخي بقول لك أنا بهائي، أنت تريدني أدخل معاك في الإسلام؟ أنا لا أريدك أصلا. تخيل واحد يقول لك لا أريدك ولا أريد هذا الإسلام، وتقول لا لابد أن تكتب مسلما. طبعا السبب في ذلك ماذا؟ أن الأمور اختلطت على الناس بسبب العلماء وبسبب الزيف المنتشر وبسبب سطوة الجبابرة الطواغيت، فإن الناس صاروا ينظرون إلى هذه الدعاوى الهادمة رغم أن الناس يعلمون أن محمدا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. انظروا أحد الشباب قال لي، عرض عليه أحد الناس قال له لدينا موقع في الإنترنت وأننا بهائيون وأننا لدينا أفكار جميلة ولا تعارض، ويسألني المسكين ويقول إني يعني أنا لا أعرف عنها شيء، لكن هم يقولون أن لديهم أفكار طيبة لأنهم يتكلمون في قضايا عامة، العدل، المساواة، الحرية، هذه الأشياء لا تستطيع أن تميز بها أي أحد، هذه مسائل إنسانية عامة. فقل فالناس تنخدع، الشباب ينخدعون لدرجة أن الناس أصلا تنخدع في هذه الدعاوى. عندما يقول لك يجلس معك في البيت ويأتي إليك قل ابن عمي، أعرفكم ابن عمي الدكتور فلان بهائي، ما شاء الله، والناس تفرح. وهذا يقول ابن خالي شيوعي، والآخر ليبرالي، والناس تفتكر أن هذه الدعاوى الهدامة يعتقدون أنها يعني معارضة للحكومة، يعني الناس بتعارض الحكومة يعني، أو أحزاب سياسية ينظرون إلى البهائية كأنها حزب سياسي، ينظرون إلى الشيوعي، هذا الشيوعي أسوأ من البهاء، يعني الشيوعي ليس له أصلا دين ولا يؤمن بهذه الديانات. ورغم ذلك تشيب الناس نتيجة بعض العلماء عن التكلم في مثل هذه الأفكار ومقاومتها. هي موجودة في بعض في المواقع، موجودة في الكتب ومبثوثة، وهناك فتاوى كثيرة للعلماء، لكن أماتها العلماء بعدم إحيائها خوفا من الحكومة أو من باب ما يسمى الترغيب فقط دون ترهيب. فظهرت هذه الفتن رغم أن الله سبحانه وتعالى نحن نتعبده، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم نبيين. انظر إلى ثالثة الأسافي أمس فقط في مصر المحروسة التي كانت محروسة بالشريعة سابقا، أما الآن هي محروسة بشياطين الإنس والجن. هذه يقولون أنهم قبضوا على اثنين من الناس في الأزهر. تخيل واحد خريج كلية لأصول الدين ورجل عمره حوالي بلغ 60 من عمره، وآخر صديق له في نفس الموظفين في الأزهر، في جامعة الأزهر، مجموعة كونوا مجموعة. قال لهم كبيرهم هذا، قال لهم لقد تمثل الله لي، أعوذ بالله، تمثل الله لي وأوحى لي بأن الشريعة قد نسخت. هذا في مصر أمس في الأخبار، الشريعة قد، يعني كنا نتكلم البهائية والقديانية وليدة الاستعمار، هذا وليد الأزهر نفسه، هذا تربية الأزهر، هذه هي تربية الأزهر. طبعا الأزهر بريء من مثل هؤلاء، ولكن هذه النتوءات الشاذة هي التي تخرج. لماذا هذه النتوءات؟ لأنها بترى أن المناخ ملائم لها، لأنه جمعيات حقوق الإنسان الخاصة بالشواذ وبهؤلاء جميعا ستحميهم، هم يطلون لماذا؟ يحميهم. الدولة قبضت عليهم، انظر حولتهم إلى ماذا؟ ها يقول الشريعة نسخت، وأنه لا أحكام، الناس أيها الناس لا صلاة عليكم، وأن الوحي نزل عليه وقال لا زكاة ولا صدقة ولا صيام ولا يحد مغكم. تخيل، هذا خريج أصول الدين في الأزهر، ورجل موظف من فترة طويلة في تخيل ماذا كان يفعل هذا المجرم. ولذلك أثر على بعض ضعاف النفوس وكونوا مجموعة بأن المسألة سهلة، واحد غير مكلف بأي شيء، ما شاء الله لا صلاة، هو أصلا أتاني هواها قبل ما عرفت الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. هذا القلب الخالي هذا مملوء بالشيطان. فقال لهم نكاح المحارم هذه مسألة، انظر كما قلنا لكم إن قرة عين هذه والبهائية من قبل قالوا إن نكاح المحارم هذا شيء غير ضد فطرة الإنسان وخلق الإنسان، ويجوز لكم نكاح المحارم ويجوز لكم هذا الخروج، لماذا تضيقوا على أنفسكم؟ طبعا هذه الدعاوى الهدامة تلاقي هذه الأنفس المهترئة المنهزمة، وإنها تقول لابد، وإن في الغرب سيحمونهم الجمعيات ستندد. وفعلا ماذا حدث؟ بمجرد القبض عليهم القرار كان ماذا؟ انظر هذا طعن وتقويض للدين، لأصل الدين، كفر، ردة، خروج عن الملة ومحاربة للإسلام وشيوع الفساد والفتنة في الأمة. ماذا فعلوا؟ حولوهم إلى محكمة الجنح. محكمة الجنح يعني ماذا ستعطيهم؟ محكمة، تخيل هذه المحاكم التي يحال إليها الشباب المسلم مجرد أنه ملتحي أو ملتزم أو بأي شيء، يحال إلى محكمة جنايات أمن دولة عليا أو محكمة عسكرية جنايات عسكرية عليا، انظر، ولا يأخذون ولا يسمحون استئناف أحكام الغرب. جنح مثل ما فعلوا مع الشواذ اللوطيين الذين يقولون عنهم مثليين، يعني يعطيك مصطلح يعني خليك أنت تقعد تبحث في القاموس يعني ايه مثلي. يعني تتخيل لما تكون في الشارع تقول للناس المساكين في الشوارع العوام اصلهم مثليين، الرغم مش لن يذكر يمكن حزب معارضه مثليين هؤلاء، لكن عندما اقول له لوطي، ها كلمه مصطلح في حد ذاته، الذين يفعلون فعل لوط، فعل قوم لوط، هؤلاء. اذا هذا المصطلح في حد ذاته له دلاله في الزجر. اما اقول مثلي كما غيروا مصطلح الجنس والدعارة والزنا وقالوا حب، بيمارس معها الحب، يعني بيمارس معها الحب، بيمارس معها الزنا. لكن لما عندما تقول للناس ومارس معها اكتشفنا رجل يمارس الحب، غير لما تقول كان يزني بها، انظر مصطلح رادع. كل هذه المصطلحات التي هم يتعاملوا مثليين، ابحث عندما تكون مثليين الناس يضربوا أخماس أجداد حتى يصلوا إلى معنى مثلي. ما المقصود بمثلي؟ هؤلاء حلوم لمحكمة الجنح. بعد ذلك ثلاث سنوات، أقصى واحد يأخذ ثلاث سنوات، سنة مع الإيقاف، وبعدين له حق أيضا يستأنف. منظر الإسلام، من يتام ويتلبس بالإسلام فإنه لا حق له في الاستئناف ولا حق له في المعارضة ولا أي شيء، حكم فوري غياب حضوري. هذه صناعة الجبانرة، هؤلاء الطواغيت الذين يحاربون ويستأصلون الإسلام. لذلك قلنا لكم انهم عندما اعترضوا على البهائية لم يعترضوها يعني يريدون بها وجه الله تعالى. الحكومة المصرية عندما قالت لا ولابد ان نعترض لا هم لا يعترضون من هذا الباب زيانة لأنهم هم الذين يحاربون الدين أصلا، وهم الذين يحاربون الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يستهزأ به خاتم النبيين والمرسلين في هذه وسائل الإعلام المصرية علانية، كل وسائل الإعلام هذه المثلوثة الملوثة الفاسدة فأفسد هذا الفضاء بسب وإذاء الرسول صلى الله عليه وسلم، بل سمحوا لهذه القنوات الداعرة لإفساد الناس والسخرية حتى والازدراء من رب العزة سبحانه عن طريق هذه الحكومات الظالمة المجرمة الخارجة عن الشرع. هؤلاء لا يدافعون عن الدين البهائية ضد الدين، لا هم يستغلونها من باب سياسي فقط، لأنهم يخشون أن يأتي بعد فترة من الزمن الشيوعية ستقول نحن شيوعيون اكتبونا في البطاقة شيوعي، ويأتي بعض الفراعنة بعض الشيوعين كونوا رابطة الأسبوع الماضي دخل فوضى راح لا يوجد رادع لهؤلاء، كونوا رابطة يقول نحن نؤمن بالمصرية فقط، نحن مصريون يعني شوفينيون مصريون، ونؤمن أن العرب جاءوا من الجزيرة إلينا نحن، ها فلا بد أن يعودوا ولا داعي لهم، نحن لحمة واحدة لا فرق بين هذا وذاك، ولا بد ولا ينبغي علينا أن نفرض علينا أحكام جزيرة العرب. انظر أحكام جزيرة العرب، ما هي أحكام جزيرة العرب؟ يقصدون الرسول صلى الله عليه وسلم، يقصدون القرآن. هذه الدعاوى يتبناها رجل شباب أبو العز الحريري ومجموعة أولاده كلهم علانية، المفروض هل هؤلاء طبقا للقانون المصري عندهم المفروض يقبض عليهم، ولكنهم لا يمرحون لأنهم لديهم قوة الآن، يستقون بالغرب ويستقون بالأمريكان ويستقون بكل من يحارب الإسلام الآن. هذه دعاوى هدامة ضد الإسلام وضد شخص رسول الله، بل الطعن في رسول الله علانية هكذا في كتاباتهم والسخرية منهم، بل إنهم هم الذين ثلاث أربع جرائد مصرية نشرت الصور المشينة المجرمة التي أشاءت إلى رسول الله في النرويج والدنمارك هنا في مصر، ثم أغلقوها بعد ذلك، يعني قالوا سنعرف من الحقيقة والجرائد لا زالت كما هي. هؤلاء محاربون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يأتي نحن نقول في ظل الاستعمار ولدت القديانية البهائية، لا يا سيد، في ظل هذه الحكومات التي تسمى وطنية ولدت هذه المصائب والجرائم. كل يوم يطاعك واحد يقول لك أنا المهدي وأنا يوحى إلي، واحد اليوم يقول لك أنا تمثل إلي الله وأنا نسخت الشريعة. هذا أمس، يعني إيش هذه الفوضى؟ من وراء هذه الفوضى؟ بسبب ضعف المسلم، ضعف شعوبنا، لأن الشعوب قديما ما كانت حتى في الفترة القريبة عندما كانت تحدث أي حادثة لهؤلاء الأقلية الذين يعيشون في بلاد المسلمين يجترئون فقط على مسجد أو على امرأة أو غير ذلك تقوم الدنيا، ويحسبون هذه الحكومات الخارجة عن الشرع هي كانت أيضا تخاف. لكن وصل الهوان بالمسلمين إن المرأة التي كنا لكم التي أخذوها وفاء قسطنطين زوجة القسيس أخذوها وردوها بأمر رئيس الجمهورية وحبست وهي حبيسة في الدير، هي أكثر من 15 نسوة أسلم. تخيل رغم هذا ضد صريح القرآن لا ترجعون إلى الكفار، ورغم ذلك وافق على ذلك شيخ الأزهر والمفتي علي جمعة هذا الذي لا جمعة له أصلا، هذا الرجل جمعة أيضا انظر الهوان وصل يعني يحرض على قتل الأنفس المعصومة البريئة. والأصل في هذا الرجل أو في غيره أني كما تفعل التوضيح تقولون سنحيل الأمر إلى القضاء كما يقولون هم يقتلون، ولكن سياسة ودعاية يقول سنحيل الأمر إلى القضاء لينظر ويحاكمهم القضاء، هكذا الطاغوت الكبار يقولونها. لكن هذا الطاغوت الصغير الفاشل الذي يتمحك ويعطيهم صكا لقتل المسلمين الأبرياء يقول هكذا بالنص اقتلوا هؤلاء الرعاع المتطرفين ويجب أن مثل غربلتهم بأجسادهم، ولا بد أن لا تسمحوا لا تقوموا معهم بحوار ولا مناقشة ولا يستحقون شيء إلا القتل. طب وإيش عرفك يا مولانا إن هذا الشخص اللي الداخلية الأمن المجرم هذا رعب الوطن هذا إذا أنهم هو ده هذا بنفسه هو الذي ارتكب هذه الجريمة مثلا؟ هم يقتلون الناس بالظن والشبهة ويضعون أسلحة كما فعل الأقزام الأردن هؤلاء الذين وضعوا آن لمجموعة حماسة وجدنا أسلحة يعني هؤلاء الخائبون ينفقون مثل هذه التهم سهلة يا مولانا يقتلوا إذن أنت أعطته وبعدها مباشرة قتلوا الناس في سيناء حجة مع سلاح طب ما كل هؤلاء البدو معظمهم مسلحين إذن أي مجموعة قتلناها ويأتي هل معهم أي شيء وهل هؤلاء تؤخذ شهادتهم هؤلاء يجب أن يضعوا في السجون ويحبسوا ويعاقبوا لا أن يقال لهم اقتلوهم لأنهم مجرد أنهم متطرف طب إيش الدليل وما فائدة القضاء أنا نتكلم حتى لو القضاء أنا نتكلم عن القضاء الشرعي القضاء قضاءهم هم ما فائدته إذا كنت أنت الآن أنت القاضي وأنت الجناد وأنت الحكم وتصدر بمن؟ بفتوى شيخ بمن؟ مفتي الديار وليس شيخ عالي هذا تحريض على القتل وإرهاب للناس وإعانة للظلم والطغيط فهو منهم هؤلاء هم منهم وأنصارهم الذين يقوون شوكة هؤلاء الظلمة بدلا أن يقول يروح يفتي فتوى ويقول لهم الذي أفتى الذي قال أنني انخلعت عن الشريعة أن الله تمسك هي كافر مرتد يجب أن يعدى في ميدان عام وطبقا للشريعة لم يجرؤ تخيل ولا واحد فيهم تكلم عن هذا لم يقولوا حتى حكم الإسلام في البهائية رغم أنهم لو رجعوا إلى فتاوى الشيخ مخلوف وفتاوى علماء هيئة علماء الأزهر على مدار 100 عام وإن نشأت هذه الفرق الضالة سيجدون أنهم فرقة خارجة لا تحسب للشرع وهكذا لكنه لم يجرؤ إلا على المساكين الضعاف الشباب المسلم المسكين فقط اقتلوا هؤلاء الأبرياء أنه لا حامي ولا ناصر لهم من البشر هؤلاء هم لكن الخطاب الإسلامي لا يعني هؤلاء يا أيها الذين آمنوا هؤلاء الذين صدقوا ببعثة النبي ولامست قلوبهم وعشعشت فيها وحركت كيانهم هم فقط الذين يستحقون هذه النعمة وهذا الشكر اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا لذلك هذا الذكر الكثير كما يقول ابن كثير رحمة الله عليه يثني ثناء جميلا على كتاب الأذكار للإمام النووي يقول هو من أفضل الكتب التي تناولت هذا الموضوع الأذكار منذ أن تقوم في قيامك وضوئك من دخولك الخلاء في نومك في لبسك في أي شيء كتاب جامع في بابه ومن أفضل وأبرز الكتب التي ألفها الإمام النووي رحمة الله عليه هذا كتاب طيب ممكن إنسان يحسنه والأذكار كثيرة لكن نقول لكم إن القضية أعم من هذه الأذكار الأوراد فقط أن الإسلام يحركك وأن لسانك يكون رطبا بذكر الله أينما كنت وحيثما كنت وأن الله سبحانه وتعالى يحرك مشاعرك عندما تذكر الله سبحانه وتعالى هذا هو ولذلك لما قال أبي بن كعب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل يقرأك السلام قال أوقد ذكرت في الملأ انخلع قلب الصحابي عندما ذكر فقط أن جبريل يقرأه ويذكره أبي بن كعب رضي الله عنه فقط أوقد ذكرت يعني ذكرت في الملأ تخيل مجرد ذكر هذا وكانت سيدة عائشة تقول أنا أحقر شأنا من أن يتلى اسمي في الملأ أن يذكر اسمي هناك عند الله سبحانه وتعالى فماذا عسى سيد بن حارثة أن يقول الذي حرم كما قلنا لكم من شرف النسبة والأبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدل أن يكون زيد بن محمد صار زيد بن حارثة شرفه الله بالذكر مجرد الإيماء لأبي بن كعب ولم يذكر في القرآن فما بالك بزيد بن حارثة الذي يتعبد باسمه في القرآن إلى قيام الساعة بل في جنات عدن بل عندما تنتهي هذه الدنيا فإن القرآن يتلى بنفسها هذه الآية: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. شرفه الله بعد أن حرمه من نعمة أعطاه نعمة أخرى، فماذا بعد؟ الله سيعطينا نعمة عظيمة في الآية التي سأذكرها في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفر ونخلع ونترك من يدره. اللهم إياك نعبد لك نصلي ونسجد لك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار والحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، انظروا إلى هذه الهدية من ربنا، وهي هدية بعلة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هذه هي الهدية، يصلي عليكم، يصلي عليكم أيها المؤمنون، الله هو الذي يصلي عليكم. قالوا: وكيف يصلي الله علينا؟ يعني كيف احنا؟ لان الصلاة ربما تذهب الى الذهن ويقول ربما الصلاة بالحركات، وكيف يصلي الله سبحانه وتعالى علينا؟ ان يذكرنا في الملأ الاعلى وان يرحمنا، رحمته ايانا هي صلاته. لذلك نادى الله، نادى موسى ربه، قال: يا رب كيف يصلي الناس، كيف تصلي على الناس، كيف تصلي على الناس وأنت رب العالمين؟ فأوحى الله إلى موسى: يا موسى إن رحمتي قد سبقت غضبي فتلك صلاتي. إن رحمتي قد سبقت غضبي، أي أن رحمة الله هي صلاته، رحمته بنا وذكره لنا هي صلاته. أما الملائكة فهو دعاؤهم. إن الله هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يعني أي تشريف، كما يقول أهل التفسير، أي تشريف وأعظم تشريف من هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. انظر إلى هذا الشرف، هو الذي يصلي عليكم. ولم تقل هذه الكلمة وهذه الآية لأي أمة أخرى، أمة بهذه الخيرية وأمة بهذا الشرف العظيم أن تذكر في الملأ الأعلى وأن يرحمها ربنا مقدما ويعطيها هذه المنحة والهدية، وهو محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة الرحمة، ثم هي بهذا الهوان وبهذا الضعف. تخيل، أعطيك وسام شرف وأنت ترفضه، أعطيك منحة وأنت تقول لا أنا أقبل على هذا الهراء. يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. أمة بهذه المكانة أمة محتلة، مطاردة، عاجزة، قاصرة، يتلاعب بها كل من هب ودب في التاريخ. أمة مفرطة في حق دينها رغم هذه المنح الربانية. هو الذي يصلي عليكم وملائكته يدعون له. انظر إلى تشريف الملائكة، إن الملائكة هؤلاء يدعون رحمة من ربهم بنا نحن بالمؤمنين، نسأل الله أن نكون منهم، يدعون لنا. انظر ماذا يفعلون، ليس أي ملائكة. انظر ماذا يقول الله في سورة غافر، يقول الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ليس هذا فحسب. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات فقد رحمته ذلك هو الفوز العظيم. من الذي يقول ذلك؟ هذا دعاء الملائكة المقربون. دعاء الملائكة المقربين يقولون هكذا الذين يحملون العرش. انظر نحن الناس غابت عقولهم، دهشوا وطاشوا عندنا نتعبد الله بهذه الآيات ونغفل أن من يطلب المغفرة لنا هؤلاء المقربون حملة العرش ومن حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، هم مصدقون به ويستغفرون للذين آمنوا. في هناك أكثر من هذا هدية، ورغم ذلك معرض عن هذه الهدية. ربنا، يقدمون بين يدي دعائهم هذا الاستفتاح، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، يعني يا رب أنت وسعت كل شيء، لا تحرم عبادك هؤلاء المؤمنين الذين يبتلون والذين يضحون والذين يصبرون، يا رب لا تحرمهم هذا الأجر العظيم. يدعون لنا ولأزواجنا ولذرياتنا، يعني أي منحة وأي رحمة وأي عطية وأي هدية لا تقبل هذه؟ إنما سنصف من لا يقبل هذه العطية سنصفه بالجنون. هذا إنسان مقبول يرفض عطية ربه، يرفض هذه المنحة من الملائكة المقربين يصلي عليكم وملائكته. لا، العلة لماذا؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور. أيها المؤمنون الذين لم يتضعضعوا ولم يتزعزعوا وصبروا مع رسول الله وقت المحنة وزلزلوا زلزالا شديدا وخاض الناس في الأمر، إلا هؤلاء المؤمنون، هؤلاء يستحقون هذا الجزاء. الذين آمنوا حتى الذين جاءوا من بعدهم، لماذا؟ لأننا إذا آمنا بكل ذلك وآمنا ولم نشك في أي شيء لرسول الله فالله لا يحرمنا هذا الأجر. لأن الآية رغم أنها نزلت بخصوص مجموعة من حول الرسول صلى الله عليه وسلم من أصحابه الأطراف، إلا أنها عامة في كل الأمة. يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يخرجكم من ظلمات الجهل، ظلمات الكفر، ظلمات الضلال، ظلمات النفاق، لأن هؤلاء المنافقون كانوا يشككون في هذا النبي ويزيرون الشائعات ويزعمون أنه يحل لنفسه ما لا يحله لغيره. فلذلك جاء هذا النص بأن الله سبحانه وتعالى يرحم عباده هؤلاء، وهو والملأ الأعلى يصلون علينا ليخرجكم من الظلمات إلى النور، إلى نور الإسلام. الإسلام هو نور، القرآن هو نور وهداية يبدد الظلام، ظلم الكفر والجهل والعماية. يخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. انظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المرأة التي احتضنت طفلها في السابق، امرأة أصرعت أثناء السابق تبحث عن رضيع لها فوجدته فاحتضنته وضمته إلى صدرها فنظر رسول الله إليها وقال وأشار لأصحابه: أترون هذه المرأة تقذف رضيعها ابنها ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، من يفعل ذلك؟ يعني لا أحد يفعل مثل هذا. قال: لله أرحم بعبده من هذه المرأة بولدها. بل إن صحابيا جاء قال: جاء أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كساء لي، قال: يا رسول الله، كنت أمر على غيرة، يعني شجر حديقة صغيرة، فسمعت أصوات أفراخ، فجئت فأخذت فرخ صغير كتكيس صغار، يعني عصافير أي شيء من الطيور، فأخذها في كسائه، وبينما هو يأخذها جاءت أمهن، فقال فوقفت أمهن على رأسي، يعني تحوم حول رأسي، وأنا ضممت الأفرخ في الكساء، فعلمت أنها تريدهن، ففتحت الكساء، فنزلت فضمت جناحيها على أفراخها، فوضعتهن جميعا في الكساء وربطت، وجئتك بهن يا رسول الله، يعني جاي يحامل الكساء مع للرسول. فقال صلى الله عليه وسلم: ضعهن، يعني افتحهن. فلما وضعهن لزمتهن أمهن، يعني لم تطير يعني وتخرج، لزمتهن. فقال: يا رسول الله، إن أمهن لزمتهن. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهي تضم: أتعجبون من رحم أم الأفراخ على فراخها؟ يقول الأصحاب: أترحمون مندهشون أن الطائر لا يضم، لا يريد أن يطير، يعني ولا يأخذ، مستمسك بأفرخه الصغار. أتعجبون من رحم أفرخ أم الأفراخ على فراخها؟ قالوا: نعم يا رسول الله، نعجب، يعني فعلا شيء عجيب. قال: لله أرحم بعبده من أم الأفراخ على فراخها. لله أرحم من أم الأفراخ على فراخها. خذهن وضعهن كلهن بأمهن معهن في هذه الغيضة، يعني رجعهم إلى مكانهن مرة أخرى، فأخذتهن ووضعتهن، تركتهن هكذا. هذا هو رسول الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للطيور وللحيوان وللإنس والجن وكل ذلك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله للمؤمنين به: وكان بالمؤمنين رحيما. لله أرحم بعبده من أم الأفراخ بفراخها. هذا هو الله، الله ربنا خالقنا منزل القرآن على نبينا، هو ربنا يقول ذلك: وكان بالمؤمنين رحيما. ليس هذا فحسب، تحيتهم استقبالهم يوم موتهم ويوم الجنة، وتفتح لهم الأبواب، تحيتهم يوم يلقونه سلام. ها، لم يقولوا سلام قولا من رب الرحيم، سلام. قيل إن ملك الموت عندما يقبض روح المؤمن يقول له سلام، يتلقاه بالسلام، وقيل إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يلقي عليهم السلام عندما يدخلون الجنة، تحياتهم فيها في الجنة سلام، وعد لهم مغفرة، وعد لهم أجرا كريما، أجر كريم وليس أجرا عاديا، الكريم المعد المجهز من الحور العين، ومما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر، كل ذلك هو الأجر الكريم. ثم يختم ربنا مبينا شرف نبينا الذي يهاجم ويؤذى في أيامنا: يا أيها النبي، لم يقل له يا محمد، لم يقل له إلا يا أيها النبي، كما قالها في أول السورة في سورة الأحزاب: يا أيها النبي. الآن يقولها: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. خمس صفات، خمس صفات للنبي في هذه الآية: يا أيها النبي، يا أيها، احترامات، هذا من تعظيم وتشريف. انظر الله يلفتنا دائما الى عظمة هذا النبي الكريم انه يناديه هذا النداء يا ايها النبي. وتكلمنا من قبل عن شرف هذا النداء ودلالة هذا النداء. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا، شاهدا على هؤلاء المؤمنين، شاهدا على الامم كلها. وقلنا لكم في حديث نوح عليه السلام لما تجيء الامم كلها تستعرض، ياتي كل نبي بامته، امته تكذبه، يقولون من يشهد معك؟ قال يشهد محمد وامته صلى الله عليه وسلم. وقيل ومن يشهد لأمة محمد؟ يشهد لأمة محمد، يشهد لها محمد صلى الله عليه وسلم، فهو شاهد وهو الصك وهو الخاتم وهو الذي يعطي كل هذه التصديقات لكل هذه الأمم ولكل هؤلاء الأنبياء. نحن نشهد للأنبياء أن رسولنا بلغنا أن قوما ما أرسل إليهم نوح، وأن قوما ما أرسل إليهم لوط، وهكذا حتى يقال لنا، حتى يقال لنا ومن يشهد لكم؟ يشهد لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. انظر هذا هو الشرف، شاهدا ومبشرا ونذيرا، يأتي بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وبمعاذ بن جبل، وعندما أراد أن يرسلهما إلى اليمن يقول لهما بشرا ولا تنفرا، يسرا لا تعسرا، انظرا لقد أنزلت علي هذه الآية، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، شاهدا ومبشرا لهؤلاء بالجنة وبالعطاء الجزيل الجميل، وبأن من يصبر ويؤمن ويتقي الله سبحانه وتعالى فإن بشارته الجنة. أما لهؤلاء المخذلين وهؤلاء المعاندين وهؤلاء المنافقين فهو نذير شؤم لهم، وهو ينذرهم بأن عاقبتهم الخسران، وأن النار مثواهم، وأنهم لا فرار لهم، لا بد أن يصلوا سعيرا. فهو مبشر وهو نذير، ولذلك كان رسول الله يقول لهم أنا النذير العريان، أي العريان أي الذي يقف في المكان العالي ويخلع ملابسه لكي يراه الناس، يشير إليهم لأنهم لا يسمعون صوته. أنا النذير العريان يعني من شدة النذير، هناك حرب مصيبة طامت ستأتي، فإنه يسرع ويهدد وينذر الناس بما سيحدث. وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم بهؤلاء، بشر وأنذر وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه، الله يسميه البشير النذير الداعي إلى الله السراج المنير. انظر السراج، لا السراج هو في حد ذاته منير، يعني السراج منير، ولكن صليط السراج قد يكون خفيفا خافتا، كن صغير الفتيل هذا كن نسميه سراج، لكن الله يصفه بالمنير حتى لا يكون سراج يكون خافت، لا ده سراج منير مضيء بالهدى مشع. هذه الصفة صفة السراج، أنه ليس أي سراج، وإلا سراج درجة ضعفه 1% والآخر 20 والآخر 100%، هذا سراج منير. وذلك يقول صلى الله عليه وسلم عن نفسه لي 5 أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب أي الذي لا نبي بعده. هذه أسماء جمعها الإمام القاضي عياض في الشفا بلغت أكثر من 160 اسما، وبعضهم أوصلها لثلاثما كما فعل السيوطي وغيره، كلها أسماء وصفات وأشياء كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه اختصارة. لكن هو بالإضافة لذلك هو نبي الرحمة، وهو المقفى،
وهو البشير وهو النذير وهو الداعي إلى الله والسراج المنير، أسماء وصفات كثيرة لنبي الله صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة يا قوم أن هذا النبي لا بد أن نستمسك به وأن ندافع عنه، ولا نسمح لأي مخلوق أن يؤذي نبي الله تعالى، لأن من يؤذي نبي الله، وسنقولها في المشهد 12 أو 13 بعد ذلك، سنقول لكم ما هو جزاؤه من يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو هذا الجزاء لمن يقترب من جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس تصريحا فقط بل غمزا ولمزا واستهزاء بأي طريقة لا يسمح له. والله دافع حتى إن هذه السورة كما قلنا لكم سورة الأحزاب بأسرها كاملة نزلت دفاعا عن رسول الله وعن إذا ردا على الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، وستجدون ذلك الذين يؤذون النبي والذين يؤذون المؤمنين، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. يا أيها المبشر، يا أيها المبشر للمؤمنين الذين صبروا معك، بشر هؤلاء المؤمنين ليس أصحابه فقط بل كل الأمة الذين يؤمنون ويصدقون بذلك، بشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أي رب عظيم هذا الذي يصلي علينا في الملأ الأعلى هو ملائكته، ثم يقول لنبيه أعطيهم البشارة، بشرهم، بشر الذين آمنوا بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ليس أي فضل، بشرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم بأن لهم من الله فضلا كبيرا. هو الفضل هو الشيء الزائد، يعني الزائد عن المقسوم لك، الحق الذي مقسوم لك، لكن ده معناه إيش؟ الله يتكلم ببشارة عن الفضل، معنى ذلك أنهم سيأخذون المقسوم لهم عند الله، ولكن الله يشير بذلك أنهم يأخذون شيء زيادة. هذا الزائد هو الفضل من الله تعالى، أن يرفلون في النعيم، يرفلوا في نعيم الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وبشر الذين آمنوا بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع المنافقين والمنافقين ودع أذاهم، لا تلتفت إليهم، يعود إلى سابق السورة، لأن هذا المشهد هو الذي دفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن بعثته وعن رسالته وعن الإيذاء والشائعات التي تكلمت في قضية النبوة وقضية زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب رضي الله عنها. فسينتهي المشهد الآن وندخل في مشهد مختلف تماما لكنه متعلق بنفس القضية من أحكام تشريعية بعد ذلك، لكن الله يقول ولا تطع الكافرين والمنافقين وبعده كما قال في الأول، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع المنافقين الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، كما بدأ يقول ينهي هذا السياق بهذا القول الرباني، لأنه سيبدأ مشهدا جديدا من تشريعات وأحكام. لا تطع، لا تلتفت إلى المنافقين، لا تلتفت إلى الكافرين، هذا خطاب للرسول من باب أولى لنا نحن ألا نلتفت إلى الكفار ولا إلى المنافقين ولا إلى المجرفين ولا إلى المخذلين ولا إلى الطاعنين في هذا الدين العظيم. لا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، لا تلتفت إلى أذاهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله ناصرك عليهم، وإن هذا الدين باقٍ، وإن هذا الدين منتصر، ولن يستطيع أحد أن يهزم الإسلام بإذن الله، إن هذا الإسلام هو باق إلى قيام الساعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا تلتفتوا، لا تتضعضعوا، لا تتزعزعوا، لا تركنوا إلى الذين ظلموا في ترهاتهم وشبهاتهم وسمومهم، لا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله فقط أيها المسلم، فقط أيها المؤمن، فقط أيها المصدق، توكل على الله وكفى بالله وكيلا، هو حسبك. إذا أيقنت أن الدنيا قد رمتك بقوس واحدة، اعلم أن هناك إلها وتوكل عليه كل أمرك كله لله، كله، لا تقسمه بين فكرة هنا وفكرة هنا، تمسك العصاية من النص عقيدة ونص عقيدة أحسن من دون عقيدة، لا، توكل على الله وكفى بالله وكيلا. يكفيك ذلك أن يكون وكيلك الله، وأن يكون حسيبك الله، وأن يكون مصيرك الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يرشدنا، هذا يقال لنبي الله صلى الله عليه وسلم الذي يخاطب بألفاظ التبجيل والاحترامات وهذه التشريفات، يقال له: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، لا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، لا تلتفت أيها المسلم إلى هذا الأذى، بل عليك أن تحصن نفسك من هذا الأذى لأن تستمسك بهذا الدين العظيم ليطرد هذه الجراثيم من الإيذاءات ومن السموم. لأنك إذا كنت محصنا بالدين وبشريعة الإسلام وباستمساكك بهذا، بحبك لهذا النبي العظيم، فإن هذا الأذى لن يضرك شيئا بإذن الله، وسيصرفه الله عنك، بل إن الله يدفع هذا الحق بالباطل، فالله سبحانه وتعالى يدمغه فإذا هو ظاهر. أبشروا فإن الباطل ظاهر، قل لا محالة إن شاء الله، مهما كان حالنا ومهما كانت سيرتنا للأسف في أوقاتنا هذه، فإن الإسلام منتصر وباقي إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. نرفع أكف الضراعة لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته. اللهم إنا عبيدك أبناء إمائك، نوصي نبيك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك وعلمت واحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. حكم فينا شريعتك، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب هذه الأمة وأن تكشف هذه الغمة، فك أسرى إخواننا المأسورين، اللهم فك أسرهم وتولى أمرهم واجعل سجونهم بردا وسلاما يا رب العالمين. اللهم احسن خلاصهم وردهم إلى أهلهم وديارهم غدا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم لا تجمد بنا ولا بهم الأعداء، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، انصر إخواننا المستضعفين في العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كشمير وفي تايلاند وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام بسوء فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وخذ بنواصينا إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم تقبل، اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.